الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء المبارك، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وحي هلا ومرحبا بطلاب العلم، نتذاكر فيما يتعلق بفقه الصلاة، أولا في كتاب منار السبيل، نسأل الله جل وعلا أن في كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا يعني هذه الدورات التي تكون في فقه العبادات من أنفع ما يكون لطالب العلم، لأن العبادات إذا كان مبناها على معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية فهذا هو الفقه الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الفقه هو أن تعرف الحكم بدليله، هذا هو الفقه. ولا شك أن الفقهاء رحمهم الله في كتبهم ومتونهم الفقهية قد اختصروا واقتصروا على الحكم دون ذكر الدليل، والشروحات اعتنت بالدليل، فأنت تجمع بين معرفة الحكم وبين معرفة الدليل، فإن ذلك يقتصر ويختصر لك الوقت. مثلا لو قلت لك: ما حكم استقبال القبلة؟ فأنت تعلم بعد مدرستك أنه شرط من شروط الصلاة، فحينئذ لا يشكل عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في السفر على راحلته حيثما توجهت به، لأن الحكم عندك متقرر أن استقبال القبلة شرط، فتبحث عن عذر لهذه الرواية ولا تنسخ الحكم لأجل ما ورد عليك من الروايات. فلما تقرأ في الشروحات وتجمع الروايات تعلم أن ذلك كان في السفر في النافلة خاصة. فهذه فائدة الجمع بين المتون الفقهية وشروحات هذه الكتب العظيمة. وكتاب منار السبيل من المختصرات المفيدة النافعة التي جمعت بين الدليل والمدلول، فنسأله سبحانه وتعالى وهو خير مسؤول أن يأخذ بأيدينا وأيديكم العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله عز وجل. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهما. والأذان أفضل من الإقامة والإمامة.
الأذان من حيث اللغة مصدر أذنا، يؤذن أذانا، إذن الأذان مصدر، وقيل اسم مصدر، و أذن بمعنى أعلم، بمعنى أعلم، ومبناه بمعنى أعلم وبمعنى وبوزن أعلم. لذلك قال المصنف: الأذان لغة الإعلام. لماذا دائما الفقهاء يذكرون المعارف اللغوية قبل المعارف الشرعية؟ سؤال لطلبة العلم. الجواب أن اللغة أسبق، اللغة أسبق من الشريعة، لأن الله علم الإنسان أولا ثم خاطبه بالشرع ثانيا، علمه من حيث العقل والإدراك والكلام والخطاب والفهم والسؤال والجواب، ثم أنزل عليه الشريعة. فاللغة العربية مثلا كانت موجودة قبل نزول الشرعة المحمدية ولا لا؟ لذلك تقدم في التعاريف التعريف اللغوي. وجاءت الشريعة في موقع في بيان معاني المصطلحات الشرعية مع اللغوية لا تخلو عن ثلاثة أحوال: إما أن تكون المعاني الشرعية هي المعاني اللغوية فهذا بالمطابق، وإما أن تكون مثل الآن الصلاة على من دفع الزكاة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهنا المقصود وصلي عليهم، الصلاة على من دفع الزكاة منطبق في اللغة على المعنى اللغوي وهو الدعاء مثلا. وإما أن تكون المعاني الشرعية أوسع من المعاني اللغوية، أوسع، المعنى اللغوي ضيق، المعنى الشرعي أوسع. مثال ذلك مثل لما جاء في قوله جل وعلا: وجاء أحد منكم من الغائط. كلمة الغائط في اللغة العربية الأرض المنخفضة، ليس إلا، لكن في الشرع استخدمت بمعنى ما يخرج من صوت أو ريح أو قذارة أو غير ذلك، فصار المعنى أعم. أو جاء أحد منكم من الغائط، وليس المقصود الأرض المنخفضة، من أي سبب كان نقض الوضوء، فهذه من فهمها فهم المعنى العام لكلمة نقض الوضوء. أو أن الشريعة خصصت المعنى اللغوي فجاءت بمعنى أضيق، جاءت بمعنى إيش؟ أضيق، مثل الأذان. الأذان لغة مطلق الإعلام، الصيام لغة مطلق الإمساك، لكن الأذان في الشريعة إعلام بدخول وقت الصلاة فصار نوع خاص، الصيام إمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، صار معنى أخص. قال: أو قربه لفجر فقط. الحقيقة أن كلمة أو قربه أو لا تصرح في التعريف، كلمة أو في التعريف لا ترد، لكن الفقهاء رحمهم الله لأن علمهم مبني على الفقه فهم لا يلتفتون إلى تعريف المنطقية والفلسفية الجافة ولا يلتزمون بها، فإذا قالوا الأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط، فكأنهم ضربوا بالتعريف المنطقية الحائط وقالوا إحنا لنا اصطلاحنا الخاص ونضع ما نريد، وهذا المعنى لا ينكر عليهم. فلا يأتي أحد يتفلسف يقول كيف يقول الأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة ثم يقول أو قربه لفجر فقط أو لا يصلح في التعريف. هذه معاني فقهية لهم الحرية في التصرف فيها، ما هي معاني منطقية. والإقامة في الأصل، هذا الآن إيش عرف الأذان ثم عرف الإقامة، من الناحية الشرعية قد تسمى الإقامة أذانا، هذه احفظها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة، ومن سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، فيشمل الأذان والإقامة. لكن الإقامة، فرق بين الأذان والإقامة، أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة سواء للذين هم في المسجد أو للذين هم خارج المسجد، أما الإقامة فهو في اللغة الأصل مصدر أقامة، أقام يقيم إقامة، إذن إقامة مصدر، والمقصود به هنا الإقامة، المقصود بها المعنى الشرعي. طيب أقام يحتاج إلى مفعول في اللغة، أقام ماذا؟ تقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضه فأقامه، أقامه أي أقام الجدار. إذن أقام يحتاج إلى مفعول، لما تسمع كلمة الإقامة معناتها في مفعول تجده بلا اعوجاج. ما هو هذا الشيء الذي تجده بلا اعوجاج؟ هي الصلاة، الإقامة، إقامة الصلاة، لذلك يضاف. الأذان لا يضاف لأنه مرتبط بدخول الوقت، أما الصلاة فإنها متعدية تحتاج إلى مفعول، فأنت تقول إقامة الصلاة. إذن تقيم الصلاة، وتأمل الكلمة العظيمة قد وردت في القرآن في مواضع، وأقيم الصلاة، ليس المقصود هو الانتهاء من الصلاة، المقصود إقامة الصلاة. كأنك لما تسمع كلمة إقامة الصلاة يتجلجل في قلبك أن في ناس ما يقيمون الصلاة، لا يروح بالك لما يصلون، لا لما يصلون ما اسمهم، ما اسمه ما أقام الصلاة، اسمه ما صلى. إذن يروح بالك وين؟ في ناس ما أقاموا الصلاة، يروح بالك للساهين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما أقام الصلاة، يروح بالك للي ما يركع ويسجد زين ما أقام الصلاة. هذه قضايا مهمة. قال وحقيقته يعني في المعنى الشرعي إقامة القاعد، عفوا في اللغة وحقيقته إقامة القاعد، ولا الحقيقة أن اقتصار كلمة الإقامة على القاعد ليس فيه دليل يستند إليه لغة، لأن كلمة أقام في اللغة فعل ماض متعد قد يصدق على أي شيء، أقام الجدار، أقام الرجل وقد كان قاعدا، أقام الشيء وقد كان معوجا، تطلق على المعاني وعلى المحسوسات. فأنت تقول أقام العلم، أي بمعنى أظهره على أتم وجه وأعدل، وأقام الجدار أي هذا شيء محسوس الآن، أقام الجدار يعني جعله مستقيما. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة، هذا أحد التعريف. التعريف الآخر إعلام من في المسجد بإقامة الصلاة. ومن هنا يأتي السؤال، هل الأفضل تشغيل الميكروفونات للإقامة أو لا؟ الذين يقرؤون في كتب الفقه المطولة يعلمون أن الإقامة إعلام بوقت إقامة الصلاة لمن في داخل المسجد، فحينئذ يعلمون أن تشغيل مكبرات الصوت خلاف السنة. إعلام بالقيام إلى الصلاة، طبعا بعض المعاصرين له تعليلات، يقول نبي الناس يعرفون، نبي الناس يعرفون أن الصلاة أقيمت، مدري إيش. طيب أنت تبي الناس يعرفون أن الصلاة أقيمت لكن تسببت في تأخير، في تأخير الناس عن الحضور، سامع الأذان وجالس في بيته حتى يسمع الإقامة. هذا المعنى الشرعي مراد، وهو مجيئهم قبل إقامة الصلاة، أنت ألغيته بفقهك المعوج. وأما فقه الصحابة ما قال لواحد منهم يا فلان أنت روح فوق المسجد أقم الصلاة عشان اللي ما سمع الأذان يسمع الإقامة ويجي، وأنت يا فلان بعد ما تقيم تجي وإحنا نصلي، ما قالوا هذا الكلام. إذن إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهما. طيب كلمة بذكر مخصوص فيهما نضيفها وين؟ نضيفها في التعريفين، إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الإقامة إقامة، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، هذه هي التعريف التام. قال والأذان أفضل من الإقامة والإمامة. أما كون الأذان أفضل من الإقامة فهذا مما لا شك فيه من جهتين. الأول، ورد في فضل الأذان ما لم يرد في فضل الإقامة، الثاني أن الأذان إعلام للعموم، والإقامة إعلان للخصوص، ودائما الأمر الأعم أجره أعظم، صح؟ الأمر الأعم أجره أكثر وأعظم، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين العلماء في كون الأذان أفضل من الإقامة، لكن وقع النزاع بين العلماء هل الأذان أفضل أم الإمامة. لما نظروا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الإمامة أفضل، لأنه صلى إماما ولم يؤذن. ولما نظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الأذان دون فضل الإمامة، وفي بيان أجر الأذان دون بيان أجر الإمامة، وفي بيان أنه ترك أصحابه حتى كادوا يستهمون على الأذان، فقالوا الأذان أفضل. الحقيقة أن التفاضل متى نريد أن نفاضل بين الشيئين؟ إذا وجد تعارض. ما في تعارض الآن، ممكن الإنسان يأذن ويؤم الناس ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب إذن ما لماذا نبحث في موضوع ليس فيه تعارض؟ التعارض متى يكون؟ لما يجيني الشخص يقول أصوم الجمعة ولا ما أصوم الجمعة، الأفضل أصوم الجمعة ولا الأفضل ما أصوم الجمعة، لأن فيه تعارض، لأنك إن صمت الجمعة انشغلت عن الدعاء والذكر والجلوس والبكور و إلى آخره، وإن صمت شابهت الذين يصومون الأيام المعظمة عندهم كاليهود والنصارى. فإذا إذا وجد التعارض نبين الفضل، ولا تعارض. على كل حال فنقول من حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالإمامة أفضل، ومن حيث قوله عليه الصلاة والسلام فإن الأذان أفضل. فإن قال قائل لكن لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن من شروط الأذان مما ينبغي في الأذان كما سيأتي أن يكون المؤذن صيتا، وهذا الشروط قد لا تتوفر في الفاضل فيقوم به المفضول. نعم.
قال رحمه الله: وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرض كفاية كالجهاد في الحضر في القرى والأمصار على الرجال، متعلق بقوله فرض كفاية، وعنه والرجل الواحد الأحرار، فلا يجبان على الأرقاء.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي حكم الأذان والإقامة فرض كفاية، وهذه المسألة على الراجح من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. وتعليل المصنف لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة تعليل واضح، فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وحينئذ ما دام أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة فينبغي أن يوجد من يقيمها حتى نقيم الفرض الكفاية، فكان فرض كفاية. وأيضا العمل جرى العمل على هذا، اكتب جرى العمل على هذا في أمصار المسلمين، وعابوا على قرية خلت من مؤذن ومقيم، وعابوا على قرية خلت من مسجد وجماعة، وقوله في الحضر دل على أنه لا يلزم أهل البوادي المنتقلين أن يكون معهم مؤذن ومقيم، وإنما ذلك من خصائص أهل الحضر، في الحضر في القرى والأمصار أي قرية، ما دام أنهم ما دام أن التقري البيوتات بيتان فأكثر فينبغي أن يكونوا أن يكون لهم مكان يصلون فيه جماعة يؤذنون، أخوان في أرض لهم بعيد عن الناس لهم بيت فيقيمون مكانا لإقامة الصلاة. وهذا المعنى لما خلت من بعض القرى تخلف الناس عن الصلاة والجماعة. وقوله في القرى والأمصار، طبعا الأمصار أكبر من كلمة القرى، والأمصار جمع مصر، ومصر هي المدن عند العرب، وأما القرى فهي النواحي عند العرب. قوله على الرجال، قال متعلق بقوله فرض كفاية. إذن الأذان والإقامة فرض كفاية في الحضر على الرجال، فلو أن الرجال ما قاموا بهذا الفرض الكفاية وقامت المرأة بالأذان والإقامة لم تصح ولم يسقط الفرض الكفاية. هذا معنى فائدة على الرجال، أي لو أن المرأة أذنت وأقامت لم تصح إقامتها ولم يصح أذانها ولم يسقط الفرض الكفاية. وذلك لأن الأذان والإقامة من خصائص الذين فرض عليهم الصلاة جماعة. إذن هم إيش؟ الأذان والإقامة من وظائف من فرض عليهم الصلاة جماعة. وقوله والرجل الواحد الأحرار فلا يجبان على الأرقاء. لو كان رجل في البر راعي غنم أو في مزرعته يذهب في أول النهار ولا يرجع إلا قبل المغرب، فتدركه صلاة الظهر والعصر وهو في ترعته أو في صيده أو في بره أو في بحره، هل يجب عليه إذا جاء وقت الأذان أن يؤذن؟ الجواب عند الحنابلة يجب. لماذا؟ لأنه هو في هذا المكان إذا لم يقم بهذا الواجب لم يقم فرض الكفاية في هذا المكان، في هذا المكان. فكأن الأذان والإقامة تعلق بأمرين، بالوقت والسبب والمكان. طيب لو أن المسجد هذا أذن لصلاة العصر، المسجد الثاني المؤذن كان مريض وما أذنوا، هل يأثمون؟ لا يأثمون، ها لا يأثمون، قولا واحدا لا يأثمون، لأن الفرض الكفاية قد سقط. نعم. أما الأرقاء ولو كانوا رجالا فلا تجب عليهم الجماعة ولا تجب عليهم الإقامة ولا يجب عليهم الأذان. نعم.
قال رحمه الله ويسنان للمنفرد لما روى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. ويسنان في السفر ويكرهان أي الأذان والإقامة للنساء والخناثة.
والخناثة بالفتح
والخناثة.
أيوة.
ولو كان الأذان والإقامة من النساء والخناثة بلا رفع صوت قال في الفروع ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية انتهى.
بالنسبة لهذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل الراجح على الفرد أن الأذان فرض كفاية كما قال وعنه. دائما احفظ العبارة، إذا قال في كتب الحنابلة وعنه معناه أن الرواية في المذهب، لأن المنقول عن الإمام أحمد في روايات وجه في المذهب، لكن الأصل أنه يسن للمنفرد الأذان والإقامة. المذهب عندهم أن الأذان والإقامة المنفرد إيش؟ سنة. لكن عنه كما سبق ذكرنا قال والرجل الواحد، وعنه والرجل الواحد. طيب إذا قلنا يسنان للمنفرد فاستدل الشارح بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وفيه يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية، منفرد ولا اثنين؟ منفرد في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة. وتأمل الآن أنه قال يؤذن للصلاة، فما دام يؤذن بالصلاة معناه أن الصلاة أنه يندب له ذلك أو فرض كفاية على الرواية الثانية ويصلي. لكن قوله يعجب ربنا دليل على أنه ليس فرضا، لأن الفرض واجب الأداء، فإنما يكون التعجب من أمر ليس فرض يقوم به الإنسان مثل الآن ما نعجب من الإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس، لكن نعجب من اللي يقيم الليل. واضح؟ قال فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة. وقوله هنا في الرواية هذه قال يخاف مني قد غفرت لعبدي. لا إله إلا الله، لماذا يؤذن ويقيم الصلاة؟ ما حد يشوفه، فمعناه بريء من النفاق خوفا من الله، وفيه دلالة على فضل خوف السر. ما معنى خوف السر؟ أن الإنسان يخاف الله وليس عنده أحد، هذا أعظم أنواع الخوف، أن الإنسان يخاف من الله جل وعلا وليس عنده أحد. قال قد غفرت لعبدي، هو في رأس الشظية المكان البعيد. أصل الشظية في لغة العرب الأديم والأرض المقطوعة البعيدة، فيقول يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وقوله ويسنان في السفر، طبعا هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية، لكن الراجح هو المذهب أن المسافرة يسن في حق الأذان والإقامة والجماعة، يسن وليس فرضا. ويسنان في السفر، ما دليل السنية؟ اكتب، لأنه عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره كان يأمر رجلا فيؤذن إذا حضرت الصلاة ويقيم، هذا دليل السنية. ويكرهاني، طبعا دليل عدم الوجوب، لماذا لم نقل بالوجوب في السفر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا في السفر ما يؤمر المؤذن، يقول أنت بعد روح وياه عشان تؤدي الفرض الكفاية، فدل على أنه ليس بفرض من الناحية العملية الفعلية. ويكرهان أي الأذان والإقامة للنساء والخناثة، الأفصح والخناثة، تقول رجل خنثى يعني، إلا إذا كان المقصود الخناثة يعني الخنيث، وهو الرجل المتكسر في مشيته الذي يتشبه بالنساء. عند العرب في كلمة خنثى وعندهم كلمة خنيث، خنثى جمعه خناثى، وخنيث وصفه خناثى بالفتح. يكرهان أي الأذان والإقامة للنساء، لماذا يكره في حقهم الأذان والإقامة؟ لأنهم إن أذنوا أسمعوا أصواتهم للرجال، والأصل في المرأة أنها تخفض صوتها ولا ترفع صوتها ولا تخضع بالقول، والأذان المطلوب فيه تجميل الصوت، صح ولا لا؟ وتجميل الصوت نوع من الخضوع في القول، والله قال لهن ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب، والخنثى أو الخناثة أيضا لا نسمح لهم بالأذان والإقامة، ينبغي أن الذي يؤذن أن يكون رجلاً بمعنى الرجولة، رجلاً بمعنى الرجولة، ذكراً تاماً وفي فعاله بعيداً عن وصف الخنيث والخناثة. فلو رؤي على رجل في مشيته أو مقولته أو فعاله تكسراً، أو رؤية في رجل تكسر، فلا ينبغي أن يؤذن ويكره. ولو كان الأذان والإقامة من النساء والخناثة أو الخناثة بلا رفع صوت أيضا يكره. ما وجه الكراهة هنا؟ وجه الكراهة هنا أن الشارع لم يشرع ذلك، هذا وجه الكراهة. والأصل في العبادات التشريع. قال في الفروع، يعني العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب أعني كتاب الفروع لابن مفلح وكتاب الإنصاف لتلميذه البار المرداوي، من أوسع الكتب الفقهية ذكرا للخلاف في المذهب. من أراد أن يعرف أقوال المذهب الحنبلي فإنه يرجع إلى هذين الكتابين فيعرف مباشرة القول المتفق عليه والقول المختلف فيه. ما هما؟ كتاب الفروع لابن مفلح وكتاب الإنصاف لتلميذه البار المرداوي. يقول قال في الفروع: ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية. ويتوجه في التحريم جهرا، يعني يحتمل أن نقول أن الأذان والإقامة من النساء جهرا محرم. لماذا محرم؟ قال: قياسا على الخلاف في قراءة وتلبية. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في حضرة الرجال؟ القرآن، سؤال، القرآن يقرأ بتلاوة وصوت ندي وترتيل ولا لا؟ إذن لابد أن يكون فيه تجمل للصوت، صح ولا لا؟ طيب المرأة ممنوعة من تجمل الصوت للرجال لقوله تعالى: ولا يخضعن بالقول. إذن ليس لها أن تقرأ القرآن في حضرة الرجال الأجانب. طيب هل يحرم أو يكره؟ فيه قولان، فما دام في القراءة قولان فينبغي أن يكون في الأذان قولان، يكره أو يحرم، واضح؟ كذلك التلبية، الأصل في التلبية الجهر، الرجال مطلقا، النساء في محضرهن، ويكره لهن الجهر بالتلبية في محضر الرجال، وقيل يحرم. فقياسا على قول يحرم هنا ينبغي أن نقول يحرم الأذان أيضا. هذا معنى كلام ابن مفلح. نعم.
قال رحمه الله: شروط الأذان والإقامة. ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين، لأنهما ذكر معتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة متواليين عرفا، لأن المقصود منهما الإعلام، ولا يحصل إلا بالموالاة. وأن يكون أي الأذان والإقامة من واحد، فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد به، ولو كان ذلك لعذر بأن مات أو جن أو نحوه. من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني، وإن نكسهما أو فرق بينهما بسكوت طويل، ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو بكلام محرم، وإن كان يسيرا أو كثيرا مباحا لم يعتد به بنية منه، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
إذن الأذان والإقامة لهما شروط. قال المصنف: ولا يصحان أي الأذان والإقامة إلا مرتبين، حط عليه الشرط الأول. إذن الأذان والإقامة شرط قبولهما عند الله وإسقاط الفرض الكفاية إيش؟ أن يؤذن مرتبا، أن يقيم مرتبا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: متواليا، ها رقم اثنين، متواليين عرفا، الشرط الثالث أن يكون من واحد، أن يكون من واحد. طبعا أن يكون من واحد يعني الأذان كله من واحد، الإقامة كلها من واحد، مو مقصود أنه لو أذن شخص وقام شخص ما تصح، لا ليس هذا مراد. أن يكون الأذان من واحد وأن يكون الإقامة من واحد. طيب الشرط الرابع بنية. ما هي النية؟ التقرب إلى الله عز وجل بإقامة هذه الشعيرة. ما هي هذه النية؟ التقرب إلى الله عز وجل بإظهار هذه الشعيرة. طبعا لو قال لنا قائل ما الدليل على هذه الشروط مرتب متوالي أن يقوم بالأذان واحد؟ ما يصير يكمل واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الثاني يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول هذه صارت مثل المواويل، صارت ما صار أذان، ما يصير، ما يجوز هذا. هذا يمكن أن يتصور في ماذا؟ في الأشعار، واحد يقول نص الشعر من البيت والثاني يكمل النصف الثاني، صح ولا لا؟ لكن في الأذان لا. ولذلك هذا فرض كفائي، شعيرة من شعائر الإسلام، لا بد أن نقيمها كما قامها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ولم يأتي أن الأذان قد قيل على عكس هذا الترتيب، خلاص ما دام مرتب مرتب، متوالي متوالي. طبعا المقصود بالتوالي هنا هو التوالي عرفا، لذلك نص عليه المتن، نص عليه صاحب الدليل متواليين عرفا. لأنه إذا مثلا قال أشهد أن محمدا رسول الله وبعدين قال لفلان ها من اللي دخل، فلان دخل، قطع الموالاة. لماذا قطع الموالاة عرفا؟ لماذا قطع الموالاة؟ لأنه تكلم في أمر خارج عن الأذان، فهذا يعتبر قطعا للموالاة. لكن لو نحنح كحكح شرب ماء علشان يكمل الأذان ما قطع الموالاة. لماذا؟ لأنه انشغل بما يصلح الأذان. قال وأن يكون الأذان والإقامة من واحد، فهمنا معنى من واحد، يعني أن يقوم بألفاظ الأذان شخص واحد، وأن يقوم بألفاظ الإقامة شخص واحد. فلو أتى واحد ببعض وكمله آخر لم يعتد به. ولو طيب لم يعتد به هذا ما في إشكال، هذا هو المذهب. طيب إذا كان بعذر، قال ولو، إذا سمعت كلمة ولو معناها أن في المسألة هذه خلافة. إذا سمعت كلمة ولو عند الحنابلة شنو معناها؟ معناها أن المسألة ما بعد لو فيها خلاف. لكن المصنف لما قال ولو معناته رجح أن المذهب أنه حتى لو كان لعذر، معناها أن الرواية الأخرى أنه إذا كان لعذر فلا بأس. فلو أن رجلا أذن ووصل عنده أشهد أن لا إله إلا الله ثم أغشي عليه، فجاء الناس واسعفوه والثاني جاء وكمل، على رواية أنه يجوز، وعلى المذهب أنه لا يجوز، لا بد من استئناف الأذان، وهذا هو الأرجح. أعني الاستئناف، ها لو أذن شخص ولم يتمه فجاء آخر فلا يتم، وإنما يستأنف. واضح؟ يستأنف ويعيد من جديد يعني. قال ولو كان ذلك لعذر بأن مات أو جن النحي، من شرع في الأذان أو الإقامة فكمله الثاني، وإن نكسهما أو فرق بينهما بسكوت طويل، ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو بكلام محرم، وإن كان يسيرا أو كثيرا مباحا لم يعتد به. هذا كله تفسير لمعنى متواليا ومعنى من واحد. وهذه المسألة مهمة جدا، أنه قال ولو بنوم. طبعا كلمة ولو بنوم معناها أن الراجح في المذهب أنه إذا فرق بينهما بسكوت طويل، هذا متفق عليه. ولو بنوم ما بعد لو مختلف فيه، لكن هذا هو المذهب، بنوم أو إغماء أو جنون أو بكلام محرم. كلام محرم مثل السب والشتم، المؤذن يؤذن فجاء رجل فسبه فالتفت إليه وسبه ثم رجع يؤذن، لا يصح أذانه لأنه تكلم بكلام محرم. قال بنية منه، بنية من أيش النية اللي لابد أن يستحضرها. المؤذن ماذا ينبغي عليه أن يستحضر؟ أمران. ينبغي على المؤذنين أن يستحضروا أمرين عند الأذان. في كل أذان ينبغي عليهم أن يستحضروا هذين الأمرين. الأول الإخلاص لله عز وجل في إقامة هذه الشعيرة. الثاني نية إعلام الناس بالدخول الوقتي، مو بس يكرر هذه الألفاظ علشان يحسن صوته، لا، لابد من هذين الأمرين. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال رحمه الله: وشرط بالبناء للمفعول في المؤذن الذي يعتد بأذانه 6 شروط. الأول كونه مسلما لاشتراط النية فيه، وهي لا تصح من الكافر. الثاني وهي لا تصح من كافر. الثاني كونه ذكرا، قال: في الفروع ولا يعتد بأذان امرأة اتفاقا وخنثاء. الثالث كونه عاقلا فلا يصح من مجنون كسائر العبادات. الرابع كونه مميزا فلا يشترط أن يكون المؤذن بالغا. الخامس كونه ناطقا. السادس كونه عدلا ولو ظاهرا، فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. قال في الشرح: فأما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمنا.
عرفنا شروط الأذان والإقامة في نفسيهما، أن يكون مرتبا متواليا من واحد بنية، 4 شروط. شرع الآن ناسب شروط المؤذن، هذه شروط الأذان. طيب ما شروط المؤذن؟ فقال: وشرط في الأذان كونه مسلما، هذا الشرط الأول. لو قال رجل نصراني أو يهودي قال: أنا بأذن صوتي حلو، نقول: حتى لو أذنت فإن الفرض الكفائي لا يسقط بأذانك، لا يسقط بأذانك، لا بد أن يكون مسلم. وحنا نحن اتفقنا أن الأذان إيش؟ من شعائر الإسلام. إذن عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة، والعبادة يشترط فيها التوحيد. الثاني كونه ذكرا، وهذا مر معنا، ولذلك قال في الفروع: لا يعتد بأذان امرأة اتفاقا. شنو معنى لا يعتد؟ فهمنا، أي لا يسقط الفرض الكفائي الذي اتفقنا عليه أنه هو الراجح في المذهب، صح ولا لا؟ لا يسقط الفرض الكفائي. الثالث قال: كونه عاقلا فلا يصح من مجنون. لو مجنون جاء وأذن الوقت والمؤذن جاء بعد قال: خلاص ما دام أذن هو قلدني مثل ما أنا أذن، ما أؤذن مرة ثانية، لا، ما يصح. لماذا؟ لعدم تمكني من استحضار إيش؟ العبادة. هو نعم حصل منه أحد الأمرين في النية، إيش هما؟ الدخول الوقت، لكن لم يكن قادرا على استحضار هذه النية وعلى استحضار نية إيش؟ العبادة، صح ولا لا؟ مجنون. الرابع كونه مميزا أو مميزا، يجوز مميزا يعني صار مميزا، أو مميزا يعني هو مميز فيفرق بين الدينار والعشرة. فلو كان عنده 10 قلت له: خذ هذا الدينار وعطني هذه، قال لك: تفضل، معناته غير مميز. قال: لا، هذه أكثر من هذه، معناته مميز. هذا معنى المميز، أي يميز بين الخير والشر، يميز بين الصالح والطالح، بين النافع والضار، الإيش؟ الأولية، الإيش؟ الأولية، مو الأشياء التي تحتاج إلى تعقيد. هذا معنى المميز. أو مميزا يعني بمعنى أنه ليس كالطفل ولا هو كالبالغ. قال: السادس الخامس كونه ناطقا. هذه الكلمة جميلة جدا جدا، ليش؟ لأنها ترد، كأن الفقهاء رحمهم الله لما يقربون، هذا حقيقة الفقه، لما يقربون من نصوص الكتاب والسنة يتكلمون بكلمات كأنهم ينظرون إلى المستقبل، أنه راح يجي إنسان يشغل المسجل ها ويقول أذن. لا يا حبيبي، لازم يكون ناطق، ما هو بغبغاء. إيش فائدة ناطقا؟ خرج إيش؟ البغبغاء.
الذي يردد الكلام ولا ينطقه. واضح؟ من هنا نفهم أن الذين ألغوا المؤذنين في المساجد بحجة ما يسمونه، يقول عندنا شح اقتصادي، نختصر، يخلي الإمام هو اللي يأذن، هو اللي يأم الناس، شنو المشكلة؟ ليش تحط أذان واحد؟ تأتي بهذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. شافوا أن النصارى كنائسهم تضرب الأجراس في ساعة واحدة، يدق الدقمة دنق، صارت الأجراس تدق دق دق دق، هذا قلدهم، ما يجوز هذا. إذن لابد أن يكون كونه ناطقا. طبعا هذا هو المذهب عند الحنابلة. هل في المسألة خلاف؟ نعم هناك في المسألة خلاف، لكن خلاف لا يذكر. الشرط السادس كونه عدلا ولو ظاهرا. فلو جاء رجل معروف عياذا بالله بأنه زاني، لا يصح منه الأذى لأنه ليس عدل. لو جاء رجل معروف بغيبته ونميمته، شاعر يغتاب القبيلة الفلانية ويغتاب فلان ويغتاب فلان في شعره، أو رجل معروف بالكتابة يغتاب الناس في كتاباته وتأليفه ومقالاته مثلا، ما يصير يعدل. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون عدلا. وما معنى العدل؟ لو قال لك قائل ما معنى كونه عدلا، تقول كونه في الظاهر خليا عن الكبائر. ما معنى عدلا؟ كونه في الظاهر خليا عن الكبائر، بالباطن بينه وبين الله، تكلم عن الظاهر، ما عرفه الناس بكبيرة، يصون لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب في الظاهر، يصون يده من المد إلى المال الحرام في الظاهر. إذن هذه مسألة واضح كونه عدلا. قوله ولو ظاهرا على الراجح، لماذا قال ولو ظاهرا؟ كأن المذهب فيه خلاف، بمعنى لو لم يكن ظاهرا، لو لم يكن عدلا في الباطن فأذن، في المذهب أذانه صحيح، وفي رواية أذانه غير صحيح. لكن هذه الرواية مشكلة، كيف نفتش عن بواطن الناس؟ يعني هل يمكن أن تعرف أنت في من قلبي اللي يجلس بجارك شل في قلبه؟ ما يمكن. يمكن يكون في قلبه كبر ما تعرف، يمكن أنت تظن فيه الكبر وليس فيه الكبر، ما تعرف، مثل هذه أمور قلبية. قال فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمان، فقال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، مؤتمن وصف، والأصل في الوصف أنه ينطبق على الموصوف في شيء معين ولا على الإطلاق؟ على الإطلاق، فيشمل كونه مؤتمنا يعني أمينا في نفسه، أمينا على الوقت، فيشمل الأمرين، مؤتمن أي في نفسه، المؤمن من ائتمنه الناس، ومؤتمن بمعنى أمينا، بمعنى أنه أمين على الوقت، فلا يؤذن قبله ولا يؤخر. وقوله قال في الشرح، الشرح الكبير هذا من الكتب المطولات عند الحنابلة، فأما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف علمنا. الحمد لله، هذا ليس فيه خلاف عند جماهير العلماء، وهو ذكر أنه لا يعلم فيه خلاف، وهو من أوسع الناس اطلاعا على الخلافات، فمعناه أن المسألة شبه إجماعية وإن لم يحكى فيه الإجماع. نعم.
قال رحمه الله ولا يصحان أي الأذان والإقامة قبل الوقت، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة، والإقامة شرعت للإعلام بالقيام للصلاة، فلم تصح في وقت لا تصح فيه الصلاة إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم، فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيأوا لها فيدركوا فضيلة أول الوقت.
هنا الآن المسألة مهمة، يعني متى نقول الأذان غير صحيح؟ بعد وجود شروط الأذان وشروط المؤذن. يعني وجد جميع الشروط في الأذان ووجد جميع الشروط في المؤذن، متى نقول أذانه باطل؟ إذا أذن قبل الوقت بس، ما لنا صورة ثانية. واضح؟ إذا وجدت شروط الأذان ووجدت شروط المؤذنين، فمتى يكون أذانهما باطلا؟ في صورة واحدة، أن يؤذن قبل الوقت، ما في صورة ثالثة. هذه واضح. إلا أذان الفجر فإنه يصح، هو ما يسمى اليوم عندنا في عرفنا بالأذان إيش؟ الأول. الأذان الأول يجوز أن يكون قبل الوقت، لأن المقصود هو إعلام من يتهيأ للصلاة أو يتسحر، فلا بأس إذن حينئذ بأن يؤذن قبل الوقت. نعم.
قال رحمه الله: ورفع الصوت بالأذان ركن ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعهم. قال أبو المعالي: رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن.
لو قالك قال عرفنا شروط الأذان وشروط المؤذنين ومبطلات الأذان، نبي نعرف ما هو ركن الأذان، فتقول ركن الأذان رفع الصوت، بس ركن واحد، مبطله شيء واحد بعد وجود الشروط، وكذلك ركنه شيء واحد وهو رفع الصوت. طيب رفع الصوت بأي قدر؟ رفع الصوت له جانبان، إن كان هو ومعه شخص آخر فقط فبقدر ما يسمع الموجود الحاضر، وإن كان يؤذن في قرية أو حاضرة فرفع الصوت بقدر وسعه. خلاص. نعم.
وسن بالبناء للمفعول كونه أي المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة للأذان لكونه صيتا، ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. وسن أيضا كونه أمينا، لأنه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات. وسن أيضا كونه عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، ولأنه إذا لم يكن عالما بالوقت لا يؤمن منه الخطأ، واشترطه أبو المعالي. وسن أيضا كونه متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، والإقامة آكد من الأذان لأنها أقرب إلى الصلاة. وسن أيضا كونه قائما فيهما أي في الأذان والإقامة. أما في الأذان فلما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وأما في الإقامة فلأن المقيم يدعو الناس إلى القيام إلى الصلاة، والداعي إلى شيء أولى بالمبادرة إلى ما يدعو إليه غيره، ولأنها أحد الأذانين فشرع لها القيام كالآخر، فيكرهان قاعدا لغير مسافر ومعذور. ولكن لا يكره أذان المحدث حدثا أصغر كقراءة القرآن، ويكره أذان جنب للخلاف في صحته، بل تكره إقامته أي المحدث حدثا أصغر للفصل بينها وبين الصلاة. ويسن الأذان أول الوقت ليصلي المستعجل، ويسن الترسل فيه أي في الأذان أن يتمهل المؤذن ويتأنى فيه من قولهم: جاء فلان على رسله أي على مهله، ويسن أن يحضر الإقامة. ويسن أن يكون الأذان على علو أي على موضع عال كالمنارة ونحوها، لأنه أبلغ في الإعلام. ويسن أن يكون المؤذن رافعا وجهه إلى السماء في حال أذانه. قال في الإنصاف: يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب، انتهى. وقيل عند الشهادتين، وقيل عند كلمة الإخلاص. ويسن أن يكون جاعلا سبابتيه في صماخي أذنيه لأمره صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يجعل إصبعيه في أذنيه. ويسن أن يكون مستقبل القبلة. قال في الشرح الكبير: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان كله، وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح انتهى، ويلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. قال في حاشية المنتهى: قوله ولا يزيل قدميه أي سواء كان على منارة أو غيرها أو على الأرض. قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم. وقال القاضي: والمجد وجمع ما لم يكن بمنارة ونحوها. ويسن أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر وفاقا لمالك والشافعي، والحيعلة قول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى
لا ويسن، هذا خطأ مطبعي شنيع، ويسن قول الصلاة خير من النوم، صلح. نعم
كيف شيخ؟
ويسن قول الصلاة خير من النوم، وهو التثويب.
ويسمى قول الصلاة خير من النوم التثويب،
يعني بيسميه يبين تسميته تابع للأول. امشي ماشي. نعم
لأنه من
لكن ما سبق، وين سبق صلاة خير من النوم؟ في العبارة اللي قبلها. ماشي. نعم
لأنه من ثاب بالمثلثة إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بالتثويب، قيل وقيل سمي به لما فيه من الدعاء، وظاهره أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر.
نعم.
ويكره في غيرها وبين الأذان والإقامة. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، أي أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان ما لم يشق ذلك على المؤذن، مثل أن يؤذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد فإنه يقيم في المسجد لئلا تفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. قال في الإنصاف: هو المذهب وهو من المفردات.
هذه المسائل كلها في شرع المصنف بعد أن ذكر شروط الأذان والإقامة، شروط المؤذن والإقامة، مبطل الأذان بعد استيفاء شروطه، وركن الأذان، شرع في بيان السنن، وهي بعضها سنن عامة وبعضها سنن خاصة، هذا من حيث التقسيم. إذن سنن الأذان منقسمة إلى قسمين: سنن عامة وسنن خاصة. من السنن العامة متعلقة بالمؤذن أن يكون صيتا، وكلمة صيتا يشمل أمرين، ها يشمل إيش؟ أمرين: جمال الصوت وقوة الصوت، يشمل جمال الصوت وقوة الصوت. وما دفع النبي عليه الصلاة والسلام الأذان لبلال إلا لأنه كان صيتا، ولا لأبي محذورة إلا لأنه كان صيتا. تأمل هذه القضية المهمة. وكذلك من الشروط العامة كونه أمينا، أمينا يعني على عورات الناس، لأنه قديما كان المؤذن يصعد على سطح المسجد، وسطح المسجد يكون أعلى شيء في القرية، فيرى بيوتات الناس، فإن لم يكن أمينا فربما نظر يمنة أو يسرة أو أمام البيوت التي تكون أمام المسجد فيرى بعض النساء، فحينئذ يعني لذلك قالوا يسن أن يكون أمينا. قد يقول قال: قلتم أنه يشترط فيه أن يكون مؤتمنا. لا، هذاك شرط العدالة، وهنا شرط المستقبل أن يكون أمينا، يسن أي نحثه على أن يكون أمينا فلا يطلع على بيوتات الناس. الثالث أن يكون الأول إيش قلنا؟ صيتا، والثاني أمينا، الثالث عالما بالوقت. طيب ليش قلنا يسن أن يكون عالما بالوقت ولا يشترط؟ لأن يمكن أن المؤذن يؤذن بإخبار غيره له بأن الوقت قد دخل، ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن الساعة تنبه أن الوقت دخل حتى لو مو فاهم شيء فيما يسمى بعلم الفلك، ما هو فاهم شيء، بس
الساعة تنبه أن الوقت دخل ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن مع هذا فيسن له أن يكون عالما بالوقت، لأنه لو كان في الصحراء لازم يعرف شون دخل وقت صلاة العصر، لو كان في البحر ما مع ساعة شون يعرف أنه دخل وقت صلاة العصر؟ الله يرحمنا برحمته. حنا اليوم كل اعتمادنا صارت على الساعات، ما قمنا نحفظ كلام الفقهاء، ولا قبل كنا نحفظ كلام الفقهاء، قالوا تحط العصاية ها وبعدين تأخذ أربعة أصابع ثم تحسب الظل، إذا كان الظل أطول من العصا مساوي للعصا معناه إلى الآن دخل وقت الظهر، إذا كان أكثر من طول العصا معناته أنه دخل وقت العصر مثلا. طيب إذا كان بالليل كيف تعرف أنه دخل المغرب ولا لا؟ فأنت لازم يكون عندك علم، تطلع إلى الشفق، تعرف نجمة الفجر ها؟ هذه أشياء مهمة، هذا من خصائص المؤذنين. المؤذنون اليوم وأنا معهم لو دخلنا في امتحان معرفة الأوقات رسبنا، ليش؟ ما عندنا علم بالفلك، خلاص صرنا صفر اليدين بعد الاعتماد على الساعات وعلى الجوالات، الله يرحمنا برحمته. لكن مع هذا ينبغي النظر إلى هذا العلم لمعرفة الأذان. الشرط السنة الرابعة أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. لما قلنا يسن معناه لو أن الجنب أذن وشروط المؤذنية موجودة فيه وشروط الأذان موجودة إذن أذانه صحيح، لكن يسن أن يندب أن يكون متطهرا. والإقامة آكد من الأذان، إيش يعني الكلمة هذه؟ أي الإقامة السنية في كونه متطهرا آكد، هذا معنى العبارة. والإقامة آكد من الأذان، أي أن التطهر في الإقامة آكد من التطهر في الأذان، لأنه يمكن يأذن وروح يتوضأ ويرجع. طيب إذا أقامه غير متوضي ثم ذهب يتوضأ ثم يرجع يمكن تفوته الصلاة. السنة الخامسة قال كونه قائما فيها، احفظ هذه، لو أن المؤذن أذنه جالس أذانه صحيح بالاتفاق، لكن ترك إيش؟ سنة، وهي سنة القيام في الأذان والإقامة. لو قال لك قائل لماذا سن القيام في الأذان والإقامة؟ أما في الأذان فتقول لسببين، الأول لأن المؤذنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يؤذنون إلا قياما، فهذا دليل نقلي. والسبب الثاني أن الرجل الواقف يكون أعلى صوتا من الرجل القاعد وأقوى صوتا من الرجل القاعد، هذا السبب الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم قم فأذن، ها قم فأذن، فأمره بالقيام. ثم ذكر مسائل أخرى، يقول وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وأما في الإقامة، طيب لماذا في الإقامة يسن القيام؟ أولا لأنه هو يدعو إلى القيام، يقول للجالسين قوموا صلوا. طيب هو إذا هو جالس إلى الآن كيف يقول للناس قوموا؟ فينبغي أن يكون فعله مقدما على قوله. ولذلك قال العلماء متى يقوم المأمومون للصلاة؟ قال يقوم المأمومون للصلاة في أحد حالتين، الأولى أن يروا الإمام قد دخل، أن يروا الإمام قد، أو أن يروا الإمام قد قام وهو في المسجد. طيب إذا لم يروا الإمام كونه في المحراب مثلا، إذا سمعوا المؤذن يقول قد قامت الصلاة يقومون، فهو قام بفعله ثم دعا بقوله قد قامت الصلاة. قال ولكن لا يكره أذان المحدث حدثا أصغر كقراءة القرآن، هذه مسألة مهمة. هو قال يسن كونه متطهرا، طيب إذا أذن غير المتطهر هل يكره كقراءة القرآن؟ الجواب لا. ليش؟ لأن قراءة القرآن أعظم من الأذان، أعظم من الأذان، فألفاظ الأذان وحي خفي، ألفاظ الأذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه من الله، لكن القرآن وحي جلي كلام الله، فيفرق بين تلاوة كلام الله وبين تلاوة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان حديث ولا قرآن؟ حديث بالاتفاق. الأذان حديث رسول الله بالاتفاق، لذلك لابد بينهما من الفرق. قوله بل تكره إقامته للمحدث حدثا أصغر لنفس العلة اللي ذكرناها قبل قليل. ويسن الأذان أول الوقت ليصلي المستعجل. هذه المسألة مهمة اليوم يا أخوان. ليش؟ بعض المساجد قد يكون الدرس فيه قائم، فيريد مثلا الشيخ أن يكمل الدرس، الناس كلهم مستغربين ليش الشيخ يكمل الدرس ما يأذن. يا أخي الأذان في أول الوقت سنة، ما هو فرض، ما هو فرض. يمكن للشيخ أن يؤخر الأذان 5 دقائق 10 دقائق ما يضر، لكن المشكلة العرف مقدم عند الناس على الشرع. الشرع لا، الشرع يقول حتى ينتهي الشيخ من الكلمة فيقف على مكان مناسب ثم يأمر المؤذن يؤذن، ما هو بلازم بأول الوقت. يسن الأذان في أول الوقت، فإن تعارض هذه السنة مع أمر واجب قطعا الواجب يقدم، ما في إشكال، الواجب يقدم. ويسن الأذان في أول الوقت ليصلي المستعجل. طيب متى تسن الإقامة؟ انتبه لهذه المسألة، متى تسن الإقامة؟ تسن الإقامة عند رؤية الإمام داخلا للصلاة، أو عند قيام الإمام للصلاة، وليس عند نبض الساعة. الناس اليوم مع الأسف خلوا الإقامة مو سنة لا فرض، متى؟ إذا نبضت الساعة صفرت. ترى هذه تربية خاطئة للمصلين بطريقة ما نتخيلها، فيها ترك لسنن عظيمة، حتى صار بعض المصلين في المساجد يتظاهرون لأجل إقامة الصلاة، تلقاهم كلهم قائمين لا لمؤذن موجود ولا إمام موجود. طيب أنتم ليش قائمين؟ ليش قائمين أنتم؟ ما يجوز لكم أن تقوموا أصلا. إذا أنتم كنتم على عجلة وعلى كذا روحوا المسجد الثاني. لكن السنة في إقامة الصلوات أنها مرتبطة بإمامة المسجد وليس بالمؤذن، فالمؤذن له إمرة الأذان والإمام له إمرة القيام، هو اللي يملك الإقامة مو بالمؤذن. ولذلك لما يختلف المؤذن والإمام في التوقيت بين الأذان والإقامة المرجع فيه الإمام مو المؤذن، لأن أمر الإقامة إلى الإمام. فهذه قضايا أيضا مهمة لا بد أن ننتبه لها. يسن تقول ويسن القيام للإقامة عند رؤية الإمام أو عند قيام الإمام. طيب إذا لم يكن في المسجد إمام فحينئذ إذا غلب على ظن الناس أن الإمام يرضى بالإقامة الصلاة فتقام. طيب متى يجب أن يقيم الصلاة؟ إذا خشوا فوات الوقت. شوف ثلاثة أشياء عندنا. يسن أن يقيم الصلاة إذا رأوا الإمام قائما أو دخل، واضح؟ طيب ما جاء الإمام، متى يجوز لهم أن يقيموا؟ إذا غلب على ظنهم عدم مجيء الإمام أو أذن لهم الإمام، مثل اليوم العصر أنا أدركت أني أنا ما أستطيع أن أدرك وقت الإقامة المتفق عليه عرفا، فأرسلت رسالة للمؤذن قلت له أقم الصلاة وصلي بالناس. إذن الآن يجوز، مو يسن، يجوز. إيش ليش نقول يجوز؟ لأن السنة هو انتظار الإمام ما دام يأتي حتى لو كان متأخر عن الوقت. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم على هذه السنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعد ذلك الخلفاء حتى تولى أمر المساجد الأغنياء فأفسدوا الناس وأفسدوا الأئمة، فصار أمر الإقامة لمن؟ لصاحب المسجد. أقم لا تقم، الإمام المسكين ينتظر طالع صاحب المسجد دخل ولا ما دخل، دخل قام الصلاة، ما دخل ينتظر لو ساعتين ما عنده مشكلة، كل الناس موجودين إلا صاحب المسجد ما يقيم. ليش الباشا ما جاء، سيد ما جاء؟ وهذا ترك لسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب متى يجب أن يقيم الصلاة؟ صورة واحدة، إذا خشوا إيش؟ كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين الناس فتأخرت الصلاة حتى خشوا فوات العصر. شوف كيف انتظار، تخيل الآن أذان العصر الساعة 3:30، ما أذن بلال وانتظر صار 4:30 صار 5:30 صار 6، هم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، فقاموا وقد تقدم بلال وفي نصف الصلاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحسنتم. ليش قال أحسنتم؟ لأنهم أدركوا أن الآن وقت وجوب إقامة الصلاة. إذن كم وقت عندنا في إقامة الصلاة؟ يسن، يجوز، يجب. وتفهم من هذا متى يحرم ومتى يكره. السنة السادسة ويسن الترسل فيه. والترسل له صورتان، الصورة الأولى إقامة المدود، إقامة المدود. والسنة الثانية الفصل بين الكلمات، الفصل بين الكلمات، هذا من الترسل. فيقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ترسل في المد، ترسل في المد، ويقف ثم يقول مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الترسل. وأصل الترسل التمهل. ويسن أن يحضر الإقامة. ما معنى الحدر؟ الحدر الإسراع، وهذا الإسراع يكون بترك المدود وبعدم وضع الفواصل بين الكلمات. مثلا يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا معنى الحدر، يترك الفواصل بين الكلمات ويترك المدود. قال ويسن أن يكون على علو، العلو المكان العالي، العلو المكان العالي، الموضع العالي، كالمنارة، منارة المسجد فيها أمور حصلت في المساجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، منها وضع المنارات. لماذا وضعت المنارات في المساجد؟ ليعلم الداخل إلى القرية مكان المسجد. والثاني وضع المحاريب. لماذا وضعت المحاريب في المساجد؟ للدلالة على القبلة، فلا يأتي أحد يقول بدعة، اللي يقول بدعة ما فقه، لأن الناس ما تقربوا إلى الله بالمنارات ولا بالمحاريب حتى تقول بدعة. قال ويسن أن يكون المؤذن رافعا وجهه إلى السماء في حال أذانه، يعني لما يأذن ما يصير يأذن هكذا الله أكبر الله أكبر، لا هذا غلط، يرفع رأسه هكذا حتى يخرج الهواء نقيا، الله أكبر الله أكبر، هكذا الصوت يخرج نقي برفع الصوت. وأنا أذكر وأنا كنت أقرأ القرآن عند الشيخ عبد الفتاح بسيوني رحمه الله من مقري مصر، وأنا كنت في المتوسطة، يمكن كان عمري 12 أو 11، فكنت أنا أوذن أقرأ القرآن وأنا منزل رأسي، قال لي يا ولدي اللي يقرأ القرآن ما يختشيش، حلوة هذه أذكرها كأنه أمس، واللي يقرأ القرآن ما يختشيش ارفع صوتك يقول لي وارفع رأسك، اعتز بالقرآن، يقول اعتز بالقرآن. طيب المؤذن أولى بالاعتزاز، أولى بالاعتزاز، فإنه يقيم شعيرة من شعائر الإسلام. يقول قال في الإنصاف، قلنا لمن؟ المرداوي صح؟ قبل قليل، يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله على الصحيح من المذهب، يعني في كل الوقت الأذان يكون تكون الحنجرة مفتوحة إلى أعلى هكذا، الله أكبر الله أكبر، هكذا في جميع الأذان حتى ينتهي. وهذا أصفى للصوت وأرفع للصوت وأندى للصوت. وقيل عند الشهادتين، هذا رواية في المذهب، وقيل عند كلمة الإخلاص. المعروف عن بلال رضي الله عنه أنه كان يرفع رأسه في الأذان كله، فنمشي على من؟ على فعل بلال وعلى فعل أبي محذور. السنة التاسعة أن يكون جاعلا سبابتيه في صماخ أذنه، هذه المسبحة أو السبابة، هذه السنة متروكة اليوم. المؤذنين ما أدري إيش فيهم، متكاسلين في إقامة السنن، يؤذن الشكل واقف صم، ليش؟ ما تدري، الله المستعان. السنة بالاتفاق، ما في خلاف هذه المسألة، باتفاق العلماء سنة وضع السبابتين المسبحتين في صماخ الأذنين. ليش سنة؟ سؤال. قال بعض الفقهاء ليكون صوته أعلى، ليكون صوته أعلى، وفيه فائدة ثانية، ليكون أحفظ له في سمعه. إيه؟ فهمت هذه؟ لأنه إذا صرخ ربما يتضرر، لا سيما مع التكرار. أنتم تعرفون أن الإنسان لما يسمع الصراخ مرة واحدة ما يتأثر، لكن كل يوم 5 مرات يصرخ يصرخ يصرخ، هو أول من يسمع وأكثر من يسمع بقوة، ربما يتضرر. فهذه فائدة وضع السبابتين في الصماخين. الله أكبر الله أكبر، فيسمع هو بخفة لا يتضرر. يقول في السنة العاشرة أن يكون مستقبل القبلة، يؤذن مستقبل القبلة. طيب لو أذن مهو مستقبل القبلة، أذانه صحيح بالاتفاق، ما في خلاف. قال في الشرح الكبير، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم، طبعا كتاب ابن المنذر الإجماع من أنفس الكتب لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم ابتداء أن يحفظ هذه الإجماعات. وكان مشايخنا يوصوننا بحفظ الإجماعات، لأنك إذا حفظت الإجماعات تعرف المسائل الباقي خلافية، فلا تحتاج إلى حفظها، تحتاج إلى حفظ الإجماعات وهي محصورة. أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان كله، وذلك لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن خل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. هذا بالاتفاق الحمد لله. ويلتفت برأسه وعنقه وصدره، هذا الرأس وهذا العنق وهذا الصدر، يعني القدمين مستقبل القبلة، لكن يلتفت برأسه وعنقه وصدره، لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، إذن يمينا لحي هكذا، شوف نقلد بالتمام، حي على الصلاة، الرجل ما تحركت، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لماذا هذا الالتفات؟ ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن الالتفات لكي يسمع من على يمين المسجد ومن على شمال المسجد. طيب وش ذنب اللي وراء المسجد؟ ليش ما تسمعه؟ هذه العلة قاصرة، والقاعدة عند الوصوليين أن العلة القاصرة لا يرتبط به الحكم، لكنها حكمة. ومن هنا نفهم أن الالتفات ليست لهذه العلة فقط، بل الالتفات حتى لا يتضرر حنجرة المؤذن، وهذا الناس ما يفهمونه. دائما تتأذن على طريقة واحدة ونمط واحد، راح يجي يوم حنجرتك ما تقدر تشتغل. ليش؟ أضرب لكم مثال، اسألوا الأطباء العلاج الاختصاصيين يعرفون. لو أن الإنسان يلبس نوع معين من الحذيان ويمشي فيه كل وقت، ثم فجأة غير النعال، يجد أن مشيته فيه مشكلة. ليش؟ لأن مفاصل الجسم صار وباطن القدم صار متعودا على هذه النعال، لكن لو غير النعال مرة سبتية مرة كذا مرة كذا، فالجسم يتعود على أي شيء فلا يتضرر. نفس الكلام بالصوت، الصوت لما أنت دائم تأذن هكذا 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 سيأتي يوم خلاص يقف، لكن تلتفت وفي وقت حي على الصلاة حي على الفلاح، شوف في نصف الأذان قبل أن تنتهي جاء وقت التعب التفت رجع القوة كما كانت. بعض الناس يقول يا أخي عندنا ميكروفونات شلون وخر صوتي يصير الصوت أقل، خلي يصير الصوت أقل، أنت حافظ على السنة ما لك شغل بالصوت، تترك السنة علشان الصوت، غريب الناس الله المستعان. قال ولا يزيل قدميه، قال في حاشية المنتهى قوله ولا يزيل قدميه سواء كان على منارة أو غيرها أو على الأرض أو عند الميكروفون، أضيف هذه أو عند الميكروفون هذا من عندي. قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم. وقال القاضي، القاضي المقصود به أبو يعلى عند الحنابلة، عند الحنابلة إذا قالوا قال القاضي يعني أبو يعلى، وعند الحنفية إذا قال القاضي يعني أبو يوسف، وعند المالكية إذا قالوا القاضي إما يقصدون عياض وإما يقصدون عبد الوهاب البصري المالكي، كل مذهب عندهم قاضي. وقال القاضي والمجد، المجد المقصود به جد شيخ الإسلام ابن تيمية، المجد المقصود به جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات عبد السلام ابن تيمية، وجمع ما لم يكن بمنارة ونحوها. إذا كان منارة والمنارة لها ثلاث فتحات، فتحة في مستقبل القبلة وفتحة في اليمين وفتحة في اليسار، فقال هؤلاء الثلاثة القاضي والمجد وجمع قالوا إذا كان في منارة جاز له أن يأخذ خطوات إلى اليمين حتى يصل إلى فتحة المنارة اليمنى، وخطوات إلى اليسار ولو تغيرت القبلة لأجل أن يصل إلى فتحة اليسار، لكن هذا ما نحتاجه اليوم. قال ويلتفت برأسه، لا خلصنا هذه، ويسن أن يقول هذه السنة الحادية عشر، ويسن أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر. الحيعلة اسم صناعي لحي على الصلاة وحي على الفلاح، علم صناعي يعني الناس اللي وضعوا هذا الاسم، مثل الحوقلة اسم صناعي لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة اسم لي بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية اسم لي بسم الله. قال بعد حيعلة أذان الفجر وفاقا لمالك والشافعي. طيب بعد الحيعلة يقول بعد حيعلة أذان الفجر وفاقا لمالك والشافعي، يعني المذاهب الثلاثة متفقون في هذه المسألة وهي أنهم يثوبون، وهو كذلك المذهب عند الحنفية، فصارت المسألة من المسائل التي اتفقت عليها الأئمة الأربعة. لكن الخلاف عند الحنابلة وعند الحنابلة والحنفية متى تقال التثويب، الكلمة التثويب، فعند الحنابلة في الأذان الثاني وعند الحنفية في الأذان الأول. قال وفاقا لمالك والشافعي والحيعلة قول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. إذن بعد ما يخلص حي على الصلاة على الفلاح يستقبل القبلة ويقول هكذا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. يقول ويسمى قول الصلاة خير من النوم التثويب، يسمى. طيب هذه التسمية، هذه التسمية تسمية شرعية جاء في عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب لماذا سمي تثويبا؟ قال لأنه من ثاب بالمثلثة. ما معنى بالمثلثة؟ يعني أن الحرف الأول عليها ثلاث نقاط، ثاب من التثويب لأنه من ثاب بالمثلثة، إذا رجع ثاب الرجل بمعنى أناب، بمعنى رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بالتثويب، فصار كأنه كرر إيش؟ الدعاء إلى الصلاة، حي على الصلاة أقبل، حي على الفلاح أقبل، الصلاة خير من النوم تعال. هذا وجه تسميته بالتثويب. يقول: وقيل سمي به لما فيه من الدعاء. إيش الدعاء؟ الصلاة خير من النوم، يعني كأن المعنى جعل الله الصلاة خيرا من النوم، فهو خبر بمعنى الدعاء، أي اللهم اجعل الصلاة خيرا لنا من النوم. لكن هذا القول ضعيف وإن كان معناه صحيحا. وظاهره أنه يقوله ولو أذن قبل الفجر. لا شك أن هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يقول الصلاة خير من النوم ولو أذن الأذان الثاني قبل الفجر. ويكره في غيرها. لماذا يكره في غيرها؟ تقول: لعدم الورود. لعدم الورود، والأصل في ألفاظ الأذان أنها توقيفية، والأصل في ألفاظ الأذان أنها إيش؟ توقيفية. يعني لو واحد قال الله الكبير، الأذان ما يصح. ليش؟ طيب الكبير بمعنى أكبر، فعيل بمعنى أفعل، نعم، لكن ألفاظ الأذان متوقيفية، فإذا كان لا يجوز الله الكبير في الأذان فلا يجوز أن الإنسان يجي في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يزيد الصلاة خير من النوم، صح؟ طيب أنت زدت الصلاة خير من النوم، المؤذن الثاني يقول لا والله فلان مو بأحسن مني، هو زاد الصلاة خير من النوم، أنا بجي بقول له الصلاة خير العبادات، يجي واحد ثالث يقول والله مو بأحسن مني بزيد زيادة ثالثة الصلاة خير العمل، بعدين شو نسوي؟ ما راح نخلص، لا تفتح باب البدع. قال: ويكره في غيرها وبين الأذان والإقامة. ما معنى ويكره في غيرها؟ في غير الفجر وبين الأذان والإقامة، يعني بعد ما يؤذن ما يصير المؤذن مرة ثانية يطلع المنارة ويقول يا جماعة الصلاة خير من النوم، قوموا تعالوا صلاة العصر، ما يصح. قال: ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، هذه السنة 13 والأخيرة، إن اللي يأذن هو اللي يقيم. أما حديث من أذن فليقم، اكتب حديث ضعيف، من أذن فليقم حديث ضعيف، لكن جرى العمل، لكن اكتب جرى العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن من أذن فهو يقيم ما لم يشق ذلك على المؤذن، ما لم يشق ذلك على المؤذن، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. ها ليش قلنا؟ لأن الإقامة الصلاة إلى من؟ إلى الإمام. قال: وهو المذهب وهو من المفردات. إيش يعني المفردة؟ يعني انفردت الحنابلة بهذه المسألة، وهي أن مسألة إقامة الصلاة إلى الإمام. ومن جمع بين الصلاة، لا ما قريناها صح؟ يلا بسم الله.
قال رحمه الله: ومن جمع بين الصلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى من المجموعتين أو الفوائت وأقام للكل، أي لكل صلاة، ولا فرق في ذلك بين كون الجمع تقديما أو تأخيرا.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. إنسان مريض يبي يجمع بين صلاة الظهر والعصر قبل ما يدخل العملية، طبيب يجري عملية يبي يجمع بين العصر والظهر قبل أن يدخل العملية وما راح يطلع إلا بعد المغرب، فهل يؤذن أذنين أو يؤذن أذن واحد ويقيم إقامتين؟ الصحيح أن أي إنسان يجمع بين صلاتين فعليه أذان واحد وإقامته، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جمع بين الصلاتين وقضى فوائت أذن للأولى من المجموعتين أو الفوائت وأقام للكل، أي لكل صلاة. هذه مسألة مهمة. لو أنك أنت مثلا أعطوك بنج، سووا لك عملية أعطوك بنج بعد قبل صلاة الظهر، ما صحيت إلا بعد صلاة العشاء، كم صلاة فاتتك؟ أربع صلوات، أربعة صلوات فاتت، أو أربع صلوات فاتت، كيف تقيم للظهر ثم إذا انتهيت تقيم للعصر، ثم إذا انتهيت تقيم للمغرب، ثم إذا انتهيت تقيم للعشاء. واضح هذا ولا لا؟ طبعا المسألة هذه سيأتي معنا في كتاب الصلاة، هل المغمى عليه يقضي أو لا يقضي، هذه سيأتي معنا هذه المسألة. ولا فرق في ذلك بين كون الجمع تقديما أو تأخيرا، واكتب أيضا ولا فرق بين كون الجمع في الحضر أو في السفر. يعني لو جمعنا للمطر فنؤذن في وقت العصر الظهر ونقيم للظهر ونقيم للعصر، ولو جمعنا في المغرب فنؤذن للمغرب ونقيم للمغرب ونقيم للعشاء. نعم.
شيخ المنفرد في الحاضرة يؤذن فاته الصلاة؟
لا، المنفرد في الحاضرة إذا فاتت الصلاة لا يؤذن، وإنما يقيم لكل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: والسنة للمؤذن ولمن سمع المؤذن أو سمع المقيم وللمقيم أن يقول مثله ولو ثانيا وثالثا، ولو كان السامع في طواف أو قراءة، أو كان السامع امرأة إلا في الحيعلة، فيقول مجيب المؤذن والمقيم لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مستثنى من قوله مثله، يعني أن السامع يجيب المؤذن والمقيم، والمؤذن والمقيم يجيب نفسه بأن يقول مثل ما يقول، إلا إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه هو والسامع يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا في التثويب، هو قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فإن سامعه يقول صدقت وبررت بكسر الراء، وفي لفظ الإقامة فإن سامع المقيم يقول عند ذلك أقامها الله وأدامه، وتكون الإجابة عقب كل كلمة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الأمور، وهو حقيقة العبودية. وقال الهيثم: أصل لا حول من حال الشيء إذا تحرك، تقول لا حركة ولا استطاعة إلا بالله. وقال ابن مسعود: ما معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. قال الخطابي: هذا أحسن ما جاء فيه. وعبر عنها الجوهري بالحوقلة، أخذ الحاء من حول، وقاف والقاف من قوة، واللام من اسم الله تعالى، وعبر عن حي على الصلاة وحي على الفلاح بالحيعلة، أخذ الحاء والياء من حي، والعين واللام من علاء. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظم منزلته. ثم يدعو هنا، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وعند الإقامة فعله الإمام أحمد ورفع يديه. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع إلى المسجد. قال الشيخ: إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج. قال في شرح المنتهى عن الإنصاف: قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق. انتهى.
هذه المسائل متعلقة بسنية المستمعين للأذان. من سمع الأذان فباتفاق العلماء يسن له أن يسمع المؤذن وأن يسمع المقيم وأن يقول مثل ما يقول، لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن فقال مثل ما قال ثم صلى علي وسأل الله لي الوسيلة إلا وجبت له شفاعتي. هذا وعد عظيم ترى، ها، بعمل يسير. تستوجب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لنفسك بعمل يسير، لكن الشيطان حريص أن يفوت عليك هذا الواجب. ماذا يفعل؟ إما يخليك تنشغل لا تردد وراء المؤذن، وهذا حال أكثر الناس، إذا ما قدر يجي يخليك تقول زيادات، خليك تقول إيش؟ زيادات. المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، تقول حقا وصدقا الله أكبر. مسكين يعني كأنه متفرغ للتردد وراء المؤذن، لكن ما درى أن إبليس دفع من وراء عشان يقول الزيادات، هو ما قدر يمسك من قدام قام يدفع من وراء. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الانشغال عن الأذان أو من الزيادة في الأذان. والانشغال عن الأذان وإن كان غفلة، لكن الزيادة على قول المؤذن ما هو غفلة بس، لا، غفلة وجهالة، بدعة، فلنحذر من هذا. قوله ولو كان السامع في طواف أو قراءة، إنسان يطوف يقطع الذكر يردد وراء المؤذن، إنسان يقرأ القرآن يقطع قراءته ويردد وراء المؤذن، واضح؟ إلا المصلي، هذه مستثنى. أو كان السامع امرأة، طيب المرأة أصلاً ما هو من أهل الصلاة، لكنها مأمورة بسماع المؤذن وبقول ما يقوله المؤذن لتحصيل الأجر وإن لم نستوجب في حقها الجماعة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن. شوف من سمع المؤذن، عام ولا خاص؟ عام، لأن من من الفاظ العموم باتفاق الأصوليين. طيب يقول ولو كان أو كان السامع امرأة إلا في الحيعلة، هذه مستثنى، إلا في الحيعلتين، لأنه جاء في حديث عند أبي داود وعند مسلم وغيره أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إلا في الحيعلة، فيقول مجيب المؤذن والمقيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم مع الأسف الناس ينشغلون عن الأذان فلا يرددون وراء المؤذن. طيب إذا جاء المقيم يقيم، وش اللي يشغلهم؟ لماذا لا يرددون وراء المقيم؟ أنا كنت يوم من الأيام جالس هناك في مؤخرة المسجد، ويميني على يساري فيه 3-4 جالسين، المؤذن يقيم وهم للحين يسولفون. طيب متى راح يتفرغون إذن؟ سؤال، متى يتفرغون؟ يا أخي أنت في المسجد ما تقدر تردد وراء المقيم، متى راح تردد؟ سبحان الله، يعني دليل على حرص الشيطان على إغواء ابن آدم، وهذا من أعجب العجاب أن المسلم مستيقن بأنه بهذه الكلمات اليسيرة يستوجب من الله، يعني شهادة واجبة من الله أن محمدا سيشفع لك وأنت تفوت على نفسك هذا الأجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فيقول مجيب المؤذن والمقيم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مستثنى من عموم قوله مثله، مستثنى من عموم قوله مثله. إيش دليل الاستثناء؟ دليل الاستثناء قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فجاء من فعله أنه سمع المؤذن حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء من قوله وإن كان في سنده مقال، لكن من فعله ثابت. قال بأن يقول مثل ما يقول إلا إذا قال المؤذن والمقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه هو والسامع يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترديد المؤذن وراء نفسه هذا أيضا يعني فيه خلاف، هل يردد المؤذن وراء نفسه أو يكتفي بأذانه؟ الذي يعني سمعته من بعض مشايخي أنه إذا نوى عند ابتداء الأذان إعلام المسلمين بدخول الوقت واحتساب الشعيرة، فبعد ذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسأل الوسيلة لرسول الله بقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، فإنه يحصل أجر المتردد بنيته، لكن المذهب أنه يردد حاله كحال المستمعين، فكأنه أحد المستمعين إلى نفسه. يقول: وإلا في التثويب. إذن في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا. طيب وفي التثويب الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول: صدقت وبررت، بكسر الراء. ليش يقول صدقت وبررت؟ لما جاء في الحديث في عند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد وغيره، لكن الحديث ضعيف. ما دام أن الحديث ضعيف فنعمل بعموم إيش؟ فيقول مثل ما يقول المؤذن. هذه قاعدة عندنا، إذا كان الحديث الدال على الاستثناء ضعيفا فيبقى العموم على عمومه. سؤال نعكس: هل يجوز أن نستثني اللفظ العام الثابت بلفظ خاص ضعيف؟ الجواب: لا يجوز. واضح؟ لا يجوز. وهذا الحديث ضعيف إسنادا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: فإن سامع المقيم يقول عند ذلك: أقامها الله وأدام. طبعا بررت، ليش قلنا بررت؟ ليش ما قلنا بررت؟ لأن في فرق. تقول بر يبرير، أصلها يبرير، يبر، أصل كلمة يبر أي يصل إلى البر، إذن يبرير أصلها يبرير، انتقل كسرة الراء الأولى إلى الباء وصارت ساكنة وحذفنا الراء الزائدة فصار يبر، صار يبر، واتصل به تاء المتكلم بررت بفك الإدغام، بررت بفك الإدغام. وقوله هنا طبعا بررت أي بمعنى بررت، يخاطب المؤذن، بررت أي بمعنى قلت قول أهل البر، قلت قول أهل البر. وقوله: وتكون الإجابة عقب كل كلمة، ما يصير مع المؤذن، لا، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ثم أنت تقول الله أكبر الله أكبر، ما يصير معه، عقب كل كلمة ولا تأخرها بعد. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، وما كررها عبد قط إلا ذهب همه وغمه ووجد انشراحة الصدر. قال: معناه إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الأمور، وهو حقيقة العبودية. لا حول، الحول مصدر، مصدر من التحول، أي لا قوة، أي لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، وليس لي قوة على التحول من حال إلى حال إلا بك. فمعناه أن التحول من حال إلى حال، من قول إلى قول، والقوة على ذلك هو من الله جل وعلا. وقال الهيثم، لعله المقصود به أبو علي ابن الهيثم البصري اللغوي المعروف، وهو من علماء الفيزياء ومن علماء الطب، يقول: أصل لا حول من حال الشيء إذا تحرك، حال الشيء إذا تحرك، تقول لا حركة ولا استطاعة إلا بالله، كلام مستقيم، لا حركة ولا استقامة ولا تحول من حال إلى حال إلا بالله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. هذه كلها معاني داخلة في معنى عموم لا حول ولا قوة. من حيث الإعراب يجوز أن تقول لا حول بالفتح ولا قوة إلا بالله، ويجوز لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز لا حول ولا قوة ولا قوة، يجوز، ويجوز العكس، فيه عدة إعرابات عند العلماء العربية كلها لها أوجه. قال الخطابي، الخطابي من العلماء الذين شرحوا، من أوائل العلماء الذين شرحوا سنن أبي داود، وحقيقة أن كتاب الخطابي في شرح سنن أبي داود يعتبر نواة لشروح كتب الأحاديث، يعتبر نواة لشروحات كتب الأحاديث. يقول هذا أحسن ما جاء فيه، يحسن قول من؟ ابن مسعود. قال وعبر عنها الجوهري بالحوقلة. الجوهري إمام من أئمة أهل السنة وإمام في اللغة. يقول وعبر عنها الجوهري بالحوقلة، يعني وضع للكلمة اسما، وضع للكلمة إيش؟ اسما. إيش الاسم هذا؟ قلنا صناعي. ما معنى صناعي؟ يعني هو نظر إلى الكلمات، عرف إيش اللفظ المناسب له فوضع له اسما. قال أخذ الحاء من حول، والقاف من قوة، واللام من اسم الله تعالى، والياء من حي، والعين واللام من علاء. وعبر عنها الجوهري بالحوقلة. أخذ الحاء من حول، والقاف من قوة، واللام في كلمة حوقلة من اسم الله تعالى. وعبر عن حي على الصلاة وحي على الفلاح بالحي على. أخذ الحاء والياء من حي، والعين واللام من على. طيب والها من إيش؟ من الصلاة، في آخر كلمة الصلاة فيها تاء مربوطة. هذه كلها أسماء صناعية، أسماء صناعية. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بعبارة الصلاة والسلام على رسوله، أو بعبارة اللهم صل على محمد، أو بالصلاة الإبراهيمية التامة وهو أحسن، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا معنى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ. ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. رب هنا بمعنى صاحب، رب هنا بمعنى صاحب، فهو صاحب أي المختص بهذه الدعوة. هذه الدعوة لمن؟ لا إله إلا الله. حي على الصلاة لمن؟ لله. حي على الفلاح ممن؟ فلاح من الله. إذن رب هذه الدعوة التامة يعني صاحب هذه الدعوة التامة، المختص بها، بهذه الدعوة التامة. هذه الدعوة التامة الإشارة فيها إلى الأذان والإقامة، الإشارة فيها ليش؟ الأذان والإقامة. قال والصلاة القائمة، أي الصلاة التي سنقيمها الآن ونؤديها على وجه الكمال، أنت صاحبها، أنت المستحق لها، أنت المخصوص بها. إذن كلمة رب هنا بمعنى صاحب، مثل رب العرش. ما معنى رب العرش؟ صاحب العرش. رب السماوات، صاحب السماوات، مالك السماوات، المختص بخلق السماوات. والصلاة القائمة آتي محمد، آتي محمد، آتي بمعنى أعطي، فعل أمر من أتى، آتى يؤتي، آتى يؤتي بمعنى أعطى يعطي، وآتي فعل أمر بمعنى الدعاء، والأمر من الأدنى للأعلى طلب ورجاء. آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الوسيلة قال بعض العلماء هي منزلة رفيعة لا تكون إلا لشخص واحد. قال بعضهم الوسيلة هي المقام المحمود. إذن فيكون العطف، فيكون العطف من باب الترادف. الوسيلة، الفضيلة، المقام المحمود، شيء واحد، هذا معنى الترادف. والقول الثاني أن الوسيلة إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش عند الله عز وجل كما جاء عن مجاهد، ولكن هذا الأثر ثبت عن مجاهد ولم يأتي بدليل مرفوع. وقول مجاهد لم ينكره العلماء لأنه داخل في عموم إيش؟ الوسيلة. الوسيلة كلمة عامة ولا خاصة؟ عامة، فتشمل، تشمل كل الوسائل، كل الوسائل. ها اكتب، الوسيلة كلمة عامة تشمل كل الوسائل والأسباب الموصلة، الموصلة لبيان شرف النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته. واضح؟ آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الفضيلة، الوسيلة والفضيلة كلاهما على وزن فعيلة من الفعل، وسيلة من الوسل وهو الوصل، الوسيلة من الوسل وهو الوصل، أوصلت إلى كذا يعني توصلت إلى كذا، وصلت إلى كذا توسلت إليه. فأتي محمد الوسيلة أي الدرجة التي بها يتوصل عندك إلى نيل ما يريد، والفضيلة المكانة التي لا يرتقي فيها غيره، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعد. المقام المحمود باتفاق العلماء هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة العظمى، وهو الذي جاء في حديث الشفاعة، الناس يذهبوا إلى آدم إلى نوح إلى موسى إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لا، يقول عليه الصلاة والسلام فأسجد فتحت العرش فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. هذا معنى المقام المحمود. لماذا سمي مقاما محمودا؟ لأن هذا المكان لما يتوسل إلى الله ويسأل الله أن يقيم الحساب يحمده الخلائق كلها على هذا الفعل، مسلمهم وكافرهم كلهم يحمدون فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا لماذا سمي محمودا، صح؟ محمودا أي من قبل الخلائق، محمودا أي من قبل الخالق، ففعله محمود من الله محمود من الخلق، أي مثني عليه به الذي وعدته. طبعا كلمة إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة هل هي ثابتة أو مدرجة؟ جمهور العلماء أنها غير ثابتة، ولكنها وردت عند البيهقي مدرجة، وقال شيخنا وشيخ مشايخنا ابن باز رحمه الله يجوز أن الإنسان أحيانا يقول إنك لا تخلف الميعاد باعتبار أن هذه الرواية وإن لم تكن ثابتة لكن معناها جاءت في آيات أخرى. ثم ذكر الدليل على هذه المسألة العظيمة التي فيها إدراك هذه الدرجة. طبعا جاء في بعض الروايات عند مسلم وغيره أنه يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الكلمة الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان في أحد موضعين، لا في كلاهما، في أحد موضعين. الأول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن يقول بعد الشهادتين هذه الكلمة. الموضع الثاني أن يقول هذه الكلمة بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل اللهم رب هذه الدعوة التامة، يجوز هذا، لكن الأول هو الأظهر لوروده في الأحاديث. قال والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله. الحقيقة أن قول الشارح أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجب الوقوع بوعد الله أن ليس له محل. ليش ليس له محل؟ هل واجب الوقوع، هل واجب الوقوع أن الرسول يشفع لك؟ لا، الشفاعة واجب الوقوع، واجبة الوقوع بخبر الله ووعده، لكن لك أنت مشروطة. فهذه فلا يقال ما الحكمة، ما يقال ما الحكمة؟ أنت ما تسأل الله أن يبعثه المقام المحمود فقط لكي يشفع للخلائق، مقصودك يبعثه الله المقام المحمود لكي يقع لك شفاعة خاصة، هذا مقصودك، وهذا مرتبط بإيش؟ بقولك والتزامك بهذا الخبر وبهذا الفعل. فإذا كلامه مع كونه واجب الوقوع بوعد الله يعني فيه نظر. نقول الحكمة في ذلك مع أن المقام المحمود سيقع من النبي عليه الصلاة والسلام، الحكمة في ذلك حتى يكون المسلم قد اختص الشفاعة لنفسه واستحقها بوعد بهذا الفعل الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن المسلم مطلوب منه أن يثني على من أحسن إليه فيثني بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، يقول اللهم صل على أي أثني عليه فإنه يستحق الثناء، أوصل إلي الخير، علمني كيف أعبدك، علمني كيف أطيعك، علمني كيف أجتنب المحارم، كيف أتخلق، كيف أصل إليك. قال ثم يدعو هنا أي بعد قوله في الصلاة في الدعاء آتي محمد الوسيلة الفضيلة بث المقام المحمود الذي وعد، يدعو بما شاء من خيره الدنيا والآخرة، لحديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث حديث صحيح وحسنه الترمذي وغيره. وعند الإقامة أيضا يدعو بنفس الدعاء، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم رب الدعوة التامة. لذلك لا ينبغي للمؤذنين للأئمة أن يستعجلوا في إقامة الصلاة، بل عليهم بعد إقامة الصلاة أن ينشغلوا بتسوية الصفوف حتى ينتهي المأمومون من الدعاء، وينتهي المأمومون من إيش؟ الصلاة، واللهم رب هذه الدعوة. اليوم أنتم تشوفون الأئمة شو يسوون؟ ما مدى المؤذن قال لا إله إلا الله إلا قال الله أكبر؟ طيب ليش؟ اترك لنا مجال، خلنا نكمل السنة هذه مع الأسف. قال رحمه الله وعند الإقامة فعله الإمام أحمد ورفع يديه. طيب هل يرفع يديه دائما أو أحيانا؟ حقيقة أن نفرق. إذا كنت اللهم صل على محمد، اللهم رب الدعوة التامة، هذه ما فيها رفع اليدين. ليش؟ لأن القاعدة أن الأصل في دعاء العبادة عدم الرفع حتى يأتي الدليل، هذه قاعدة احفظها. أي دعاء عبادة، ما هي دعاء العبادات؟ ما كان مرتبطا بسبب، مثل خروج المسجد، دخول المسجد، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله رب الدعوة التامة مرتبط بالأذان، مثل لما تنتهي من الأكل تدعو إلى آخره، هذه دعاء العبادة. الأصل في دعاء العبادة عدم رفع اليدين حتى يأتي الدليل، والأصل في دعاء المسألة رفع اليدين حتى يأتي المانع. جاء المنع في خطبة الجمعة، مع أن الإنسان قد يسأل الله دعاء مسألة، فلا ترفع يديك، احفظ هذه القاعدة. طيب الآن إذا أنت صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت اللهم رب هذه الدعوة التامة، عندك دعاء مسألة، ترفع يدينك ولا ما ترفع؟ لا ترفع، ترفع. إذا قد تسأل دعاء مسألة فترفع، إذا ما تسأل دعاء مسألة لا ترفع، خلصنا. وقوله ورفع يديه يعني الإمام أحمد، لأنه الآن شرع في دعائه المسألة. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد، وهذا أيضا يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد من المسائل المنصوص عليها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد الأذان، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. قال بلا عذر أو نية الرجوع، وهذه مسألة واضحة. قال رحمه الله هنا قال الشيخ، نحن اتفقنا أن الشارح صاحب النيل نيل المآرب إذا قال الشيخ فيقصد ابن تيمية، هذه احفظوها، إذا قال الشيخ يعني ابن تيمية. قال في شرح المنتهى عن الإنصاف، منو؟ مو ماوردي، لا مرداوي، ما وردي شافعي، ما لنا علاقة فيه، حنا مع الحنابلة، مو عصبية لا، لكن لأننا تفقهنا في هذا القول وفي في مذهب الحنابلة الإنصاف للمرداوي، أما الماوردي شافعي. قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق، مراد من أطلق التحريم أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج. قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق، أي من أطلق التحريم. نكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله نكمل في الغد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي، نحاول نقف قبل الأذان بربع ساعة أو أكثر عشان اللي بيروح يدرك مسجد يمديه. عنده سؤال تفضل. رفع اليدين في كلمة اللهم صل على محمد، اللهم رب الدعوة التامة، هذه ما ثبتت لا بالاستمرار ولا بغير الاستمرار، أما في الدعاء أبدا ثابت ما في أي إشكال، إن الله يعني الدعاء مسألة، ما دام دعاء مسألة ما في إشكال. جاء في الآثار أن الصحابة كانوا إذا أذنوا وصلوا يقول تدخل المسجد تراهم رافعي أيديه يدعو. نعم، هو مقصود الشيخ ابن باز ابن عثيمين ما ترفع يدينك، يعني ما ترفع يدينك في كلمة اللهم صل على محمد اللهم رب الدعوة، لا دعاء المسألة ما حد يقدر يقول له لا أبدا. نعم، حديث لفظة الحديث حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا سمع المؤذن فكأنه لا يعرف، يعني يترك كل شيء ينشغل بالترداد وراء المؤذن. نعم، باتفاق العلماء ليس للمؤذن أن يرفع صوته لا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالدعاء اللهم رب، هذه الدعوة الداب، بل يخفض صوته ويسمع نفسه. أبو أحمد، لا ما نقولها، ما نقولها إلا أحيانا، ما نقولها لأن ما ثبتت، نقول الصلاة خير من النوم بس. كذلك قد قامت الصلاة كلمة أقامها الله وأدام لا سند لها، بل نقول إذا سمعنا المؤذن يقول قد قامت الصلاة قامت الصلاة نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم، لو كان كافرا وأسلم لا بأس أن يكون مؤذن، ما لنا علاقة بالماضي، نتكلم عن حال، عن الحال. نعم، هل في الأذان نطبق أحكام التجويد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، الصواب أنه لا يطبق أحكام التجويد، ولكن لا بأس أن يعني يرفع صوته فيما فيه مد وأن يغن فيما فيه غنة. لا لا، ما دام في دعاء المسألة ترفع يدينك حتى لو كان في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثناء على الله. هذاك الشيخ يوسف، كيف ذكر؟ نعم، لا يسمع نفسه فقط. نعم، يسمع نفسه ولو كان شخص بجواره لا بأس أن يسمعه. يقول عمر كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال قال الله أكبر، معناته سمع. نعم، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يرفع صوته، يسمع نفسه ومن في الجوار. لا، ما دام في مسجد ثاني أذن، يعني مثلا عندنا مطار في الكويت، عندنا في مسجد في المطار، المسجد يؤذن، المسجد يؤذن، فأنت إذا صليت في مصلى انتظار الطيارات مثلا ما يجب عليك أنك تؤذن لأنه قريب من المسجد، لكن تقيم وتصلي. ولا شك يحتمل هذا المعنى، هذا معنى صحيح، من كان يعلم من نفسه عدم العدالة لا يؤذن ولا يؤم الناس. نعم، تفضل أبو عمر. نعم، هذا السؤال وجيه، قد يكون الإنسان في مكان أكرمكم الله لو كان في الخلاء ما يقدر يردد ولا المؤذن، وإن كان بعض مشايخنا يقول يردد في قلبه دون لفظه، وهذا لا يسمى تردادا. فإذا خرج من الخلاء وقد وصل المؤذن لنصف الأذان ماذا يفعل؟ سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أنه يبدأ يقضي، يبدأ إيش؟ يقضي ثم يتابع مع المؤذن. نعم، من تعدى في المدود يعني مد 6 حركات 10 حركات لا يضر، لأن قلنا لا يلزم الاستماع، لا يلزم التقنن أو التزام قواعد التجويد، لكن لا يجوز التغني، هذه المسألة المهمة، لا يجوز تغني الأعاجم. ما هو التغني؟ التغني أن يولد ألفات أو يوجد حروف زائدات، مثلا يقول أشهد أن لا، صار موال ما صار أذى، هذا ما يجوز، هذا واضح أنه ما يجوز، واضح. أو يوجد حروف، كيف؟ أشهد أن محمد، هذا ما يجوز، واضح. هذا الذي سمعه ابن عمر فخرج من المسجد ولم يصلي معه في الكوف. نعم. اي فاهم انا اكيد شلون توقف الخط السريع، صح.
شو بتعمل يعني هون؟ الله اكبر، بعد شلون اشهد ان لا اله الا الله، المسجد الثاني، المسجد الثالث هي على الصلاه، مسجد صالح الكندري ممكن الله اكبر او لا اله الا الله،
صار اذانك متقطع. والله سؤال عجيب، والله اول مره اسمع. لا نعم نعم، انا ما انكر، انا اقول سؤال واقعي، لكن انا لا عندي، ليس عندي علم. ف يعني جزاك الله خير، انا اقول الله اعلم، لا اعلم. نعم، من قال لا اعلم فقد افتاك ولا لا؟ جزاك الله خير، تفضلي. يا أبو إبراهيم، إبراهيم اسمعني، عدم المداومة رفع اليدين يعني في الصلاة الإبراهيمية، والله رب هذه الدعوة التامة، واضح. أما دعاء المسألة ما في لا ابن باز ولا ابن عثيمين، فهم كلام العلماء يحتاج إلى علم كفهم كلام الله ورسوله، واضح. نعم، ما أنت ذكرت المسألة انتهينا خلاص، تفضل يا شيخ. ارفع صوتك شوي. مستور الحال يعني انت دخلت مسجد، طيب، ورأيت مؤذن يؤذن، ما تعلم هل هذا المؤذن، المؤذن ما جاء، جاء رجل أذن، انت ما تعرف هذا الرجل رجل عدل ولا غير عدل، فايش نسميه؟ مستور، فأذانه صحيح خلاص. نعم تفضل. مرة ثانية، شوف، احنا قلنا من شرط المؤذن أن يكون ناطقا، فإن كان الأذان في الأذاء في التليفون أو في الراديو أو في الإذاعة حيا، تعرف معنى حي؟ يسمونه إيش؟ لايف بالإنجليزي، تعرف الإنجليزي، إذا كان حيا مباشرا فهو ناطق، لكن هذا التردد صار إيش؟ نقل، نقل لصوت ناطق، صح؟ فهذا لا بأس أن تردد وراه. لكن لو كان مسجلا، هل النية موجودة عند التسجيل؟ شفت شلون؟ النية غير موجودة، إذا صار بغبغاء فما يصير تكرر وراه. يعني نفرق بين سماعك للأذان من الإذاعة حيا ومن كونهم وضعوا تسجيلا. لذلك في الكويت الآن، إلى الآن يعني لا سيما في رمضان، أذان المغرب يكون حيا، ما يكون أنا أذكر رمضان، لأن غير رمضان أنا ما أطالع ولا أدري، ما أدري في غير رمضان يكون حي أو لا، لكن في رمضان المغرب حي على الهواء، فلا بأس أن تردد وراءه. نعم تفضل. مرة ثانية، لا، ولا تخضعن بالقول الصحيح أن الأمر لهن أمر لغيرهن، كما أمر أن الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لغيرهم. يا أيها النبي اتق الله، إذا نحن نتق الله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله؟ لا نحرم ما أحل الله لنا. لكن لما كان الخطاب في أمر عظيم خوطب به العظيم وغيره تبع له، واضح؟ الأصل أن خطاب أمهات المؤمنين خطاب لجميع المؤمنات حتى يأتي الدليل التخصيص. شنو دليل التخصيص؟ تخصيص مثلا قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، ها واضح؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، خاصة خلاص انتهى. نعم تفضل. لا ايش؟ طيب لا انت تأذن. اذا كان الرجل في بلاد الغرب ولا يسمح لهم بالجهر بالأذان، ففي المسجد يؤذنون ولا يكتفون بالتسجيل، يؤذنون في المسجد وانت تردد وراء. واذا كنت انت ومعك جماعة في البيت تؤذنون في البيت بصوت تسمع من حولك فقط، ولا تزعج الكفار حتى لا تتضرر، ويكتفي بهذا. نعم أبو أحمد. الوسيلة كل سبب يصل به النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكارم. نعم إلى المكارم. نعم والفضيلة درجة عالية ومقام مرفوع. يصلي على أذانهم وإقامتهم، لأن الإسبال اليوم وحلق اللحية اليوم وإن كانت من كبائر الذنوب لكنها مما عمت به البلوى. والقاعدة أن وقوع الناس فيما عم فيه البلوى لا تسقط عنهم الأمور العامة، وإن كان في القديم يسقط. مثلا قال قديما كان الناس لا يقبلون شهادة الحليق، اليوم إذا ما قبلنا شهادة الحليق في القضايا تتعطل الأمور، واضح؟ نعم. ها؟ أقول لا تتكلم في السياسة. نعم في المسجد. لا هنا احنا اذا كان في فرض كفائي قام به العد الواحد خلاص، الباقين كانوا عدول ولا ما كانوا عدول ما لنا علاقه فيه. احنا نتكلم عن سقوط الفرض الكفائي. باي شيء يسقط الفرض الكفائي؟ بمؤذن عدل. طيب الباقين مو عدول؟ لا شغل. نعم خلف نفسه. نعم المذهب نعم يردد خلف نفسه. نعم يلا تفضل. لا ما تخالف. ليش؟ المذهب انه يردد، هو يردد على نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.